لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء. مما جاء في دعاء العهد: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته. حديثنا الليلة بعنوان اللقاء المهدوي: ضرورة وأسرار. والحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هي الأمنيات؟ ما هي الطلبات التي يتمناها ويطلبها المؤمن فيما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ حينما نقرأ في النصوص الزيارات أو الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، نجد مجموعة من الأمنيات التي يتمناها المؤمن مما يرتبط بالإمام المهدي عليه السلام. الأمنية الأولى: المعرفة الحقيقية به. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. هذا أول أمنية يتمناها المؤمن، أن يكون عارفا معرفة حقيقية بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. قد تكون هناك معرفة للإنسان قولية، وقد تكون هناك معرفة قلبية، والمعارف القلبية على درجات: أكو علم يقين، وأكو عين يقين، وأكو حق يقين. 10 درجات للمعرفة والإيمان. أعلى الدرجات بلغها سلمان المحمدي الذي في الرواية: أدرك العلم الأول وأدرك العلم الآخر، حتى صار سلمان منا أهل البيت. الفرق بين سلمان وبين أبي ذر درجة، هذا في 9 وذاك في 10، لكن تقول الرواية: لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان قتله. يعني العلم اللي عند سلمان لا يتحمله أبو ذر. لذلك سلمان كان باحثا عن الحقيقة، يريد أن يعرف الإنسان الكامل، يريد يعرف ولي الله في الأرض، حجة الله في أرض النبي الأعظم، وينتقل من بلد إلى بلد في رحلة شاقة لمدة سنين باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ويريد المعرفة الحقيقية به. يخرج من أصفهان وإلى البصرة، ومن البصرة وإلى الشام، ومن الشام وإلى المدينة، حتى جاءه البشير وقال: لقد جاء خاتم الأنبياء إلى المدينة. فابتهج قلبه وذهب إليه ليرى هل فيه العلامات والدلالات المذكورة في التوراة وفي الإنجيل. أعطاه تمرا قال: هذا صدقة. قال: أنا لا أقبل الصدقة. هدية قال: أنا أقبل الهدية. بقيت علامة ختم النبوة، فصار يراقب في كتف رسول الله، عرف النبي ما يريد، كشف له، ابتهج قلبه، انهمرت عيناه بالدموع، وهو ممن فيه الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. المؤمن الحقيقي يتمنى ويدعو ويطلب أن يصل إلى مقام المعرفة الحقيقية اليقينية بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كما كان سلمان المحمدي. هذه أمنية. أمنية ثانية يتمناها المؤمن ترتبط بالإمام، أن يكون صاحب مكانة عند الإمام، له حظوة، يحصل على رأفة من الإمام، نظرة كريمة، نظرة رحيمة، صلاته بالإمام تقبل، دعاؤه بالإمام يستجاب، همومه بالإمام تكشف. وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وهمومنا به مكفية. المؤمن الحقيقي يرغب أن يكون مقبولا مرضيا عند الإمام سلام الله عليه، كما كان بعض أصحاب النبي يستهدف هذا المعنى، مثل أبي لبابة بعد ما اقترف الخطيئة جاء وقيد نفسه في الأسطوانة وأقسم أن لا يأكل أن لا يشرب إلا أن يكون مقبولا مرضيا عند رسول الله، أن ينظر إليه النبي نظرة رحيمة نظرة كريمة، أن يصلي عليه رسول الله. وإذا سبعة أيام على هالحال حتى خر مغشا عليه، فتاب الله عليه وتاب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء بعض الصحابة ليفكوا قيده، قال لا لا أريد إلا رسول الله أن يفك قيدي، أن يصلي عليه، أن يكون قابلا بي. وجاء النبي وفك قيده، قال يا رسول الله هل أتصدق بكل ما أملك حتى أكون مرضيا عندك مقبولا لديك؟ قال لا، تصدق بثلث أموالك هذا كافي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبعد وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن المؤمن مثل أبي لبابة يريد أن يكون مقبولاً مرضياً ذا مكان عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الأمنية الثالثة اللقاء المهدوي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه. المؤمن يتمنى أن يدرك تلك الأيام، أن يعيش ويكون حاضرا أيام ظهور الإمام سلام الله عليه. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعة والمنتهى. أخواني الأعزاء، هناك بعض الأشخاص قد تلتقون بهم يكونون مصدر لانفراج الهموم، مصدر وسبب لزوال الهموم والغموم عنكم. قد تضيق يوم من الأيام بك الدنيا، إلى من تفضي؟ إلى من تبوح؟ مع من تستريح؟ قد يكون لديك صديق خليل صدوق تجلس معه تفضي إليه، تنكشف عنك الهموم، تنجلي الغموم، مثل ما يقول عبد الله بن مسعود حينما يلتقي بأصحابه فتنجلي همومه: أنتم جلاء همي. قد يرزقك الله سبحانه وتعالى بزوجة تكون مستراحا إليك، تنفس عندها، تبث إليها أحزانك، مثل ذاك الرجل اللي جي للنبي صلى الله عليه وآله يفتخر إن لي زوجة، إذا جئت إلى البيت استقبلتني، إذا خرجت شيعتني، إذا رأتني مهموما قالت ما يهمك، إن كنت مهموما لأمر الدنيا تكفل بها غيرك، وإن كنت مهموما لأمر الآخرة زادك الله هما إلى همك. قال بشره، عامل من عمال الله، أمير المؤمنين سلام الله عليه شو يقول عن الزهراء عليها السلام؟ ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. تدري من أعظم شخصية إذا التقيت بها تستريح، تنجلي عنك الهموم، تولي عنك الغموم، تنسى كل حزن وكل ألم وكل هم؟ المعصوم عليه السلام. حين تدرك تلك الأيام الجميلة، حين تعيش أيام حضور الإمام المهدي عليه السلام، لن تجد ألماً ولن تجد حزناً ولن تجد هماً ولن تجد غماً. مثل ثوبان، ثوبان كان إذا التقى برسول الله انجلت عنه الهموم وانجلت عنه الأحزان. يدخل يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بك يا ثوبان؟ تغيرت الألوان، تبدلت الأحوال. قال حبك يا رسول الله لا أستطيع، والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن أهلي ومن مالي، وكلما ذهبت إلى البيت اشتقت إلى رؤياك يا رسول الله. لكن فكرت إذا جاء يوم القيامة وكنت في الجنة مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة أخشى أن لا أكون معك ولا أفوز بلقياك، وأنت المستراح وأنت جلاء الهموم والغموم يا رسول الله. فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أمنية تتمناها بهالاستراحة لك، أمنية رابعة يتمناها المؤمن في لقاء الإمام سلام الله عليه، أن يكون من أعوانه، مو مجرد اللقاء، إنما يكون من أعوانه، من أنصاره، الممتثلين لأوامره، المسارعين إليه في قضاء حوائجه، إلى حد أعظم المستشهدين بين يديه. أخواني، نحن راحلون من الدنيا شئنا أم أبينا، ومو مشكلة أني أموت، المشكلة كيف أموت، المشكلة متى أموت. أما أنني سأموت شئت أم أبيت، ميت ميت لا محالة. المشكلة إذا مت وأنا لست مستعدا، أو مت وأنا لست راغبا بهذه الموتة، أن أموت في فراشي سكتة قلبية، لا أرجوك يا ربي لا أريد أن أموت هذه الموتة، أو أن أموت وأنا في المستشفى أتقلب على السرير الأبيض يمينا وشمالا. ليست هذه الموتة الكريمة، موتة الكرامة، أن أموت في سبيل الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا يقول؟ والذي نفس علي بن أبي طالب بيده 1000 ضربة بالسيف أحب إلي من أن أموت في فراشي. إذا أنا راحل إذن خل أرحل رحلة الكرماء، وكرامتنا من الله. حتى لو مت قبل ظهور الإمام سلام الله عليه، أطلب أنني أعود حتى أخرج من الدنيا شهيد. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. حارثة بن مالك بن النعمان شاف النبي، كيف أصبحت؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا. جميل جدا، علامة يقينك؟ قال عزفت من الدنيا يا رسول الله كأني أرى عرش ربي، كأني أرى الجنة ومن فيها يتنعم، كأني أسمع إعوال أهل النار وهم يتعذبون. قال نور الله قلبك بالإيمان. قال يا رسول الله أمنية، كيف أخرج من هذه الدنيا؟ ماذا تريد؟ قال ادعو الله لي أن يرزقني بالشهادة، أريد أن أخرج من الدنيا شهيدا. ودعا له رسول الله ما مرت الأيام والليالي حتى شارك في بعض الغزوات، قتل 7 من المشركين، ثم وقع شهيدا وفاز بالشهادة. إذن يا إخوان، هناك عدة أمنيات يتمناها المؤمن ويطلبها ترتبط بالإمام، المعرفة الحقيقية بالإمام سلام الله عليه، أن يكون مرضياً ومقبولاً عند الإمام عليه السلام، أن يكون حاضراً في أيام الظهور المهدوي، وأن يكون من أعوان الإمام ومن أنصاره ومقوية سلطان، بل المستشهدين بين يديه. النقطة الثانية، صلوا على محمد. ما هي أسرار ضرورة اللقاء المهدوي؟ تأملوا معي، لماذا لابد أن ندرك أيام الإمام الحجة؟ لماذا من المحتم علينا أن يكون لنا هذا الطموح، أن يكون لنا هذا الرجاء أن نعيش في تلك الأيام؟ ما هي الأسرار؟ أخرج من الدنيا وأنتقل إلى عالم الآخرة ولا أكون حاضراً أيام الإمام المهدي؟ هذا أمر صعب جدا على المؤمن الحقيقي. هناك أسرار تحتم عليك أن تفكر مع نفسك، تراجع حساباتك بجد، أنك لابد أن تكون حاضرا في تلك الأيام. أسرار 4 يبحث عنها الإنسان في الحياة، لا يحصلها بأكمل وأجمل وأبهى صورة إلا في أيام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد. السر الأول، هدفية الوجود. كل إنسان يتحرك في هالحياة عنده هدف، بس الأهداف تتفاوت. بعض الناس هدف يشكل له ثروة ضخمة ويكون من أثرياء العالم، 350 مليار دولار. بعض الناس يقول والله هدفي أشكل أسرة طيبة أعيش بمودة ورحمة، بعض الناس يقول وظيفة مرموقة، بعض الناس أشكل علاقات اجتماعية، وهكذا. لو الإنسان يتحرك بدون هدف في الحياة أصلا يموت، يفكر في الانتحار. لكن الأهداف تتفاوت، كل هالأهداف هذه أهداف ثانوية هامشية، بحيث لو أنك مت ووفدت إلى الله يوم القيامة سألك ماذا قدمت في الحياة، كيف عشت، ما هو هدفك الذي عشت به في الحياة، ما خلقتك عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ما هو هدفك؟ تقول ربي هدفي أنني جمعت أموالا، لا، يوم لا ينفع مال. هدفي شكلت عيالا وأسرة طيب، لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون. هدفي يا ربي علاقات صداقة، ولا صديق حميم. أعظم هدف تجيب به رب العالمين في ذلك اليوم تقول هدفي هو الهدف الذي جاء به آدم، وجاء به نوح، وجاء به إبراهيم، وجاء به موسى، وجاء به عيسى، وجاء به الخاتم، جاء به 124,000 نبي. هذا الهدف هو الذي تحدثت عنه الصحف والزبور والتوراة والإنجيل والقرآن الكريم. أي هدف؟ هدف الأنبياء أمر بمعروف ونهي عن منكر، وبه خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ هدفي هو الهدف الذي جاء من أجله الأنبياء، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط العدل. هدفي هو هدف النبي شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هدفي الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هذا أعظم هدف. أما الأهداف الأخرى فهي أهداف ثانوية. هذا الهدف هو الذي كان يريده عمرو بن الجموح
كان أعرجا، فجاء إلى النبي باكيا: يا رسول الله، أنا أعيش بهذه البلية، كيف أنتقل إلى الله؟ كيف أفد إلى الدار الآخرة؟ أريد أن أحمل هدفا معي، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أشارك معك يا رسول الله، ليس عليك من حرج. قال: إني أريد أن أدخل الجنة بأرجتي، اللهم لا تردني إلى أهلي. وبالفعل استشهد في معركة أحد. جاءت زوجته، جاء أخوها، وضعاه على الجمل، يريدان أخذه إلى المدينة حتى يوارى الثرى في المدينة. ما تحرك الجمل، إذا عادا جهة وناحية جبل أحد يأتي الجمل مسرعة، لكن جهة المدينة لا يتوجه. جاءت زوجته إلى رسول الله، أخبرته بالحال، قال: ما سمعتيه؟ قال في آخر كلامه: قالت: سمعته يقول: اللهم لا تردني إلى أهلي. قال: لذلك لا يدفن إلا هاهنا، ودفن هناك في جبل أحد. وكان معه عبد الله بن حرام، أخ أو ولد أو والد جابر الأنصاري. قال النبي صلى الله عليه وآله: يدفنان في قبر واحد. كانا متصافيين في الدنيا، وسمي قبرهما بقبر الأخوين. هذا قال: أنا بي هذا البلاء، لكن لابد أن أحمل هدفا، هدف الأنبياء، وبه أفد على الله عز وجل. إذن هذا المشروع العظيم إذا أردت أن تساهم فيه فلا طريق لك اليوم إلا أن تكون من الحاضرين في أيام المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السر الثاني يا أخوان، نحن نبحث عن السعادة. يقول باسكال: الذي يحرك الإنسان في الحياة أنه يبحث عن السعادة، يريد يعيش سعيد. جاء الفيلسوف الألماني شوبنهاور، قال: أصلاً ما في سعادة في الدنيا، الإنسان متوهم، ماكو سعادة، لا كاملة لا ناقصة. لكن كلامه ليس بصحيح. ما هي حقيقة السعادة؟ الأمم المتحدة قالت 97,000 دولار في السنة، يعني الرفاهية المادية هي التي توفر لك السعادة. جاء فلاسفة اليونان، قالوا: السعادة بالعلم والمعرفة واللذة العقلية. جاء الهندوسيون، قالوا: لا، أن تسيطر على نفسك وتكون لك قوة خارقة تستطيع من خلالها السيطرة على الكون. لكن ما هي السعادة؟ السعادة ليست مال، وليست السعادة عيال، السعادة إحساس، السعادة مشاعر. ما هي هذه الأحاسيس؟ ما هي هذه المشاعر التي تعطيك السعادة؟ إذا تعيش مشاعر الفرح أنت سعيد. الله لا يحب الفرحين، هذا مذكور في القرآن، لكنه يحب الفرحين بنصر الله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أي نصر هذا؟ في الرواية: إذا ظهر المهدي من آل محمد. الفرحة الحقيقية يا أخوان لن يجدها المؤمن إلا إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه. يعني السعادة كما تحتاج إلى فرح، تحتاج إلى عنصر الرضا، إلى عنصر القناعة. إذا ما عاش الإنسان مشاعر الرضا، إذا ما عاش بشعور القناعة، لا يكون سعيدا. لذا في الرواية: من سعادة العبد القناعة. إذا صار عنده شعور بالقناعة والرضا يكون سعيدا. لكن الرضا لا يتحقق بكامل أشكاله إلا إذا ظهر الإمام الحجة، الذي قالت الرواية: يرضى به ساكن السماء وساكن الأرض. السعادة تحتاج إلى حب، إذا عاش الإنسان بمشاعر الحب عاش سعيدا، ومن دون حب لا يكون سعيدا. والحب الحقيقي كما في بعض الآثار حب الإمام المعصوم عليه السلام. لذلك يقول في الرواية أمير المؤمنين سلام الله عليه: يشرب المؤمنون في قلوبهم حب المهدي من آل محمد. إذن هذا حقيقة السعادة. السعادة شعور بالفرح، شعور بالرضا، شعور بالحب، هذا المعنى تجده إذا ظهر الإمام المهدي عجل الله فرجه، إذا كنت قريبا من المعصوم. زيد بن حارثة الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم، زيد بن حارثة سرق من قبل بعض قطاع الطرق من الشام وجاءوا به إلى سوق عكاظ وباعوه 400 درهم بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين كالنبي يوسف. اشتراه حكيم بن حزام ابن أخ السيدة خديجة، السيدة خديجة تكون عمة، أهدته السيدة خديجة عليها السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فصار الناس يقولون هذا ابن رسول الله ابن النبي، يعني قبل النبوة هذا الكلام بعد. المهم بقي مع رسول الله، أكو رحلة الشتاء والصيف الشام ومكة، جماعة من أهالي الشام دخلوا مكة للتجارة، وإذا شافوا زيد بن حارثة الذي أهله يبحثون عنه من سنين طوال، فعادوا إلى الشام وأخبروا أهله أننا وجدناه عند رجل يقال له في مكة الصادق الأمين. فجاء عمه وجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا هذا ولدنا قد سرق منا، ماذا تريد نعطيك ولكن ترجعه إلينا؟ قال النبي هل تعرفهم؟ قال أعرفهم، هذا هو أبي وهذا هو عمي، ماذا تريد؟ تنصفونه؟ ننصف. قال لك الخيار، إن أردت أن تعود إلى أهلك وإن أردت أن تبقى معي. قال يا رسول الله، قبل النبوة عفوا، قال من رآك لا يريد سواك، وجدت الفرح، وجدت الرضا، وجدت الحب، السعادة الحقيقية لم أجدها إلا معه. فما قبل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وآله. فسر يبحث عنه الإنسان وهو سر السعادة إنما يحصله إذا كان قد التقى بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. سر ثالث تحقيق الذات، اللي يقول ماسلو ما يصل من البشر إلى تحقيق الذات إلا 1%، كثير من الناس يموتون وما عرفوا أنفسهم وما اكتشفوا ذواتهم وما حققوا ذواتهم. متى ينكشف للإنسان الحقيقة؟ عند الموت. إذا مات يقول يا ليتني قدمت لحياة، يكتشف أنه كان عنده طاقات لكنه كان غافل بسبب الملهيات والشواغل والصوارف في الدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لكن في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه، ومن يدرك تلك الأيام يكتشف ذاته، يعرف ما لديه من طاقات، يعرف ما لديه من إمكانيات، أي كمال كان يفتش عنه يجده هناك. أصلاً تلك الأيام المهدوية هي الجنة الدنيوية، ما في جنة في الدنيا كما يشير العلامة الطباطبائي إلا في أيام المهدي، ما تشتهيه الأنفس، ما تلذ به الأعين. إذا كان بحثك عن كمال عقلي وهذا كمالك الحقيقي فإنه في أيام الإمام، يضع يده على عقول العباد تتكامل عقولهم. إذا كان بحثك عن كمال روحي وهذا ما يحقق لك ذاتك، الكمال الروحي العبادة، فالعبادة التامة تكون في تلك الأيام، يقبل الناس على العبادة، على الصلاة، على الصيام، على الحج. إذا كان بحثك عن كمال اقتصادي وهذا الذي يحقق لك ذاتك، فالكمال الاقتصادي أيضا في أيام الإمام سلام الله عليه، اللي تقول الرواية المال كدوس. لذلك شوف جويبر، جويبر هذا جويبر وين كان؟ ينام في المسجد النبوي، غريب، لا أهل، لا حسب، لا نسب، يتصدق عليه النبي صلى الله عليه وآله كل يوم بصاع من التمر. يوم من الأيام قال خلنا نرتقي به، خلي يكتشف ذاته، خلي يصل إلى درجات عالية في معرفته بنفسه. جويبر لما لا تتزوج؟ قال ومن يقبل بي يا رسول الله؟ لا حسن لا مال لا نسب. قال اذهب، ما شاء الله الحافظ المؤمن، قال اذهب إلى زياد بن لبيد وقل له يقول لك رسول الله زوجني من ابنتك الذلفاء. حسب نسب. قال ما يقبل يا رسول الله؟ قال قل له هكذا يقول لك رسول الله. ذهب إليه وإذا هذا تعجب، أقال لك رسول الله هذا الكلام؟ قال بلى. جاء إلى النبي، يا رسول الله تعرف الحسب والنسب وهذا ليس من ثوبنا. قال للنبي المؤمن كفء للمؤمنة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جويبر عندك دار؟ قال لا. عندك مهار؟ لا. كل شيء ما عنده. فبني له الدار ودفع له المهر وأثث له البيت وزوج بتلك المرأة التي ما كان يظن أنه سيصل إليها. وإذا 3 أيام تنتظر المرأة مشغول، قائم راكع ساجد قرآن، يصوم النهار يقوم الليل. أخبرت أباها، فجاء أبوها إلى رسول الله، قال يا رسول الله إيش هالورطة اللي رحنا فيها؟ زوجناه وإذا مشغول بالعبادة. فسأله النبي ما بك يا جويبر؟ قال يا رسول الله أين كنت أنا وأين أصبحت ببركاتك؟ فأخذت عهدا على نفسي أن أشكر الله 3 أيام، أصوم النهار وأقوم الليل. أوصلت لي إلى نفسي، أين كنت وأين أصبحت ببركتك يا رسول الله؟ واستمر مع زوجته في حياة مفعمة بالود والرحمة إلى أن شارك في بعض الغزوات واستشهد. ومنقول في الأثر لم تكن أيم في المدينة، يعني امرأة في المدينة أنفق من امرأته، يعني وين صار من الفقر إلى الثراء والغنى ببركة النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سر رابع يبحث عنه الإنسان وأخير أشير إليه هو الحياة الأثرية. كثير من الناس يموتون وخلاص ينتهون، ينساون، لا ذاكر يذكرهم ولا داعي يدعو لهم ولا مصلي يصلي عنهم ولا مستغفر يستغفر لهم. وهذه مشكلة من أهم المشاكل التي تواجه بعض الموتى، أنهم بعد ما يموتون يكتشفون أنهم رحلوا من الدنيا وليس لهم أثر فيها، وهذه مشكلة. وإذا يرون الصالحين بعضا من العلماء بعضا من أصحاب الأيادي البيضاء، الصلوات تأتيهم والاستغفارات تصل إليهم والترحم دائم عليهم، وهم قد نسوا كمن قد نسي، وهذه مشكلة. لذلك النبي إبراهيم طلب هذه الحياة الأثرية، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. حتى بعد أن أرحل 3000 4000 سنة هناك من يذكرني ويثني علي ويصلي علي ويستغفر لي ويترحم لي. وهذا ما أعطاه الله سبحانه لإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجعلنا لهم لسان صدق علي. أنت لا تخرج من الدنيا إلا وتترك لك ما يخلد ذكراك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من علم ينتفع. صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، لكن أعظم شيء يخلد ذكر المؤمن ويبقي أن يكون متصلا بالإنسان الكامل المعصوم. ما الذي خلد أبا ذر الغفاري، المقداد، سلمان وهؤلاء؟ لأنهم اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وآله اللي يقول القرآن ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتدفن غريب وحدك. لكن بقي أبو ذر ونحن نذكر أبا ذر. ما الذي خلد أسلم التركي؟ ما الذي خلد جون مولى أبي ذر الغفاري، عابس الشاكري، زهير بن القين، مسلم بن عوسجا، الذي خلدهم ارتباطهم بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. فأنت كذلك إذا أردت أن تكون من الباقين، ممن يذكر بعد رحيله ويكون له امتداد وجودي بعد رحيله، فاطمح أن تكون من الحاضرين في أيام المهدي عجل الله فرجه الشريف. حبيب بن مظاهر صاحب هذه الليلة، ارتباطه بالحسين وشهادته مع الحسين كان لها دور كبير في بقائه وخلوده. كان ينتظرها اليوم الموعود اللي بشره به أمير المؤمنين سلام الله عليه، يوم سأله ما يزين الرجل، قال حلم وعلم وشجاعة، قال صدقت، كلها اجتمعت فيك وبقيت خصلة واحدة تنتظرك، قال وما هي؟ قال الشهادة. متى؟ عمار استشهد يوم صفين. قال سترزق الشهادة بين يدي رجل تكون الشهادة بين يديه أفضل منها بين يدي. عجيب، من هذا؟ قال ولدي الحسين الذي لا يخرج لنصرته إلا خلص شيعتنا. صار ينتظر حبيب ذاك اليوم، وإذا تدخل عليه زوجته، حبيب رأيت في هذه الليلة رؤيا أفزعتني، خيرا رأيت يا أم القاسم؟ قالت رأيت كأني دخلت مجلسا فيه ست نساء، بينهن امرأة معصبة مجلببة بالسواد تبكي وتصيح وولدا، جئت إليها سلمت عليها، من أنت؟ قالت أنا فاطمة الزهراء. ما بك مولاتي؟ قالت أبكي لمصيبة ولدي الحسين. أم القاسم بلغي حبيب عني السلام، وقولي له تقول لك فاطمة الزهراء أما آن لك أن تخضب شيبته. وإذا حبيب جرت دموعه على مولاتي وعليك يا أم القاسم السلام، إن صدقت الرؤيا فإن رسول الحسين في الأثر. وبالفعل وإذا الطارق يطرق الباب، فتح حبيب وإذا رسول الحسين سلم الكتاب، أخذه وضع على رأسه، قبله، فتحه، مكتوب فيه من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: يا حبيب أنت رجل ذو غيرة وذو شيمة، وأنت أعرف الناس بمقامنا من رسول الله، فإن كنت تريد الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فلا تقصر في نصرتنا، فإنا محاصرون بكرب. دخل حبيب، استقبلته زوجته: من يا حبيب؟ قال هذا رسول الحسين. حبيب هل أنت ذاهب لنصرة الحسين؟ أراد يمتحنها: ما لنا والدخول بين السلاطين. الله أكبر يا حبيب، أنت اللي تنتظر هذا اليوم تقول هذا الكلام؟ قال يا أم القاسم لم تنظر إلى ما أنظر إليه. وما ذاك؟ قال أخشى عليك من الترمل بعدي، أخشى على أولادي من اليوت. قالت الله أكبر يا حبيب، تخشى علي من الترمل ولا تخشى على زينب من السبي والسب، تخشى على أولادك من اليوت ولا تخشى على أولاد الحسين من الذنب، إن لم تذهب لأذهبن بنفسي لنصرة الحسين، إذن تليق برأسك هذه المقنعة. يا حبيب ابن البتول لا تخلي نصر كربلا، يقولون ظل محتار بهلة وخوة، كربلا يقولون
شبل المصطفى حط الخيام، ما آل ناصر يا حبيب وعنده أطفال وحرى، كان راح حسين ما يرتفع للشيعة على، ترضى ليا بالخدار وحسين تهتك نسوة. صاح ما يحتاج هالنخوات بطل من الوني، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين، ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم حسين، واسمع يقولون جيمان الأعادي حاطته. لا عليك يا أم القاسم أنا ما ظن لنصرة الحسين، قالت بلغ الحسين عني السلام، حبيب لا تنسى الشفاعة لي يوم القيامة عند الزهراء، ودع عياله ودع أهل بيته، أعطى غلامه الجواد أمر ينتظر عند البساتين، تأخر حبيب على الغلام ما وصل إلا الجواد يحمح والغلام يخاطبه، يا جواد لئن لم يأتي سيدي حبيب لأعلون صهوتك وأذهب لنصرة سيدي ومولاي. اختنق حبيب بالعبر، السلام عليك أبا عبد الله، العبيد تتمنى نصرتك، بنو أمية يقتلونك، يا غلام اذهب أنت حر لوجه الله. قال سؤال أريد جوابه، الحسين إمام للأحرار والعبيد أو إمام للأحرار؟ قال إمام للأحرار والعبيد. قال إذن تذهب إلى الجنة وتتركني رجلي برجلي. جزا حبيب خيرا، صعد معه على الجواد، مضيا ناحية الحسين، من جلت الغبرة إلا الحسين ينادي، أخي عباس ولدي علي بني قاسم، قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ابن مظاهر. وإذا حبيب ألقى بنفسه من الجواد وقد علق السيف في عنقه، انكب على الحسين، سيدي هدية، إن قبلت مني سعت، إن رددت علي شقيت، ما هديتك؟ قال روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء، ما حلى ذيك الشمايل يوم طبل. طلع عباس البطال بولاد أخو يستقبل، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لبو سكنة وتناول رايته، وجاه من زينب سلام ومدمع بالحال ساء، واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال، وصاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال، حيت بحسن تحية وسر قلبها بنخوته. وإذا زينب تسمع أصوات التهليل والتكبير في خيام الحسين، جاءت إلى الأكبر بني علي ماذا جرى؟ قال بشراك يا عمه، هذا عمنا حبيب بن مظاهر جاء لنصرة أبي. قالت بلغ حبيب عني السلام، جاء الأكبر ناحية حبيب وقف عند رأسه صار يكلمه، ما شافوا حبيب إلا نزع العمامة من على رأسه، يلطم على رأسه، من أنا ومن أكون لتسلم علي فخر المخدرات؟ أبا عبد الله أتأذن لي أن أسلم على الحوراء زينب؟ أذن له الحسين وقف عند خيام النساء ينادي السلام عليكن يا بنات رسول الله، السلام عليكن يا بنات علي وفاطمة، السلام عليك يا زينب المصونة.
وصار ينوح على زينب عند البلايا عند المنايا يصيح آه
آه لوجدك يا زينب، كأني بك عن قريب على جمل ظالم، إلى غطاء إلى وطاء تسبين إلى الكوفة من حولك الأطفال يونون ويونون ورأس الحسين على الروم يلوح أمام.
قالت بذاك أخبرني ابن والدي، لكن حبيب ترى أنا بعد عندي بلايا ومناي، ايش عندك يا زينة؟
قالت وكأني برأسك على عنق الفرس تضربه الفرس بحوافرها.
حبيب انظر هذه الألوف، انظر إلى هذه الجيوش كلها جاءت لقتل أخي الحسين. الله الله في الغريب، الله الله في الوحيد، بيرق المظلوم
شيله يا غضنفر يا حبيب
لا تخلونه بحيرة. الله الله في الغريب، من سمع نخوة الحورة لزم سيف وجرد، عبد ما تملك يمينه كل فدوى السيد، وانا يا زينب عبدكم مهجتي ليكم فدا، روحي ومالي وولدي كل فدوى للغريب. عظم الله أجوركم، ولما جاءت الحملة الثانية في يوم العاشر برز إلى الأعداء وهو يرتجز أنا حبيب وأبي مضى، فارس هيجاء ونار تسعر، جعل يقاتل قتال الأبطال حتى ذكرهم ببطولاته في يوم صفين، حتى قتل 62 فارسا، شدوا صدم بالميمنة يسر الأعادي، وظلم نهار الكون بس لمع الهنادي، وغرت أبو مظاهر تشع وهو وينادي روحي فدالك يا بقية بيت الأطهى، آجركم الله وبينما حبيب يقاتل يا الله إذ كمن له لعين فطعنه برمحه على خاصر.
ألا من مناد وحبيب ومصيبتا
تماسك على جواده، وإذا بالحسين بن نمير شاهرا سيفه يا علي، فضرب حبيب على وجهه،
رحم الله من نادى وحبيبا.
هذا الباب هذا المفتاح لزيارة الحسين يا عشاق الحسين يا راغبون في زيارة الحسين، دمع على حبيب ليسجلكم من زوار الحسين. خر على الأرض يغور بدمائه يصيح السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا جاءه الحسين رأى بتلك الحالة
بان عليه الانكسار، لله درك يا حبيب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة، خروا تضع ضع ركن أبو السجاد بالحب، شافيت مرق بالدمى ومن الدمع ساس،
قلا وفيت وفزت يا جيدوم الرجال، لكن تركتوني بلي انصار محتار،
نايم حبيبي يا حبيب بحر التراب، وفزت بجوار المصطفى يا خير الأصحاب. تحسر وقال يا خليفة داحي الباب، ودي أنا تقطع بنصرك عدة أمراض. سلم على زينب، بلغ سلامي خدرت حيدر وقلها الله يساعدها على تشتت شملها، متحيرة تبقى عقب شايل حملها، تقطع برور بغير والي فوق الأكوا. دمعة يتيم يا حبيب لا تطلع إلا بدمع ليتمى. القاسم بن حبيب بن مظاهر يسأل أمه، أمه أين أبي؟ قالت أبوك في تجارة يا ولدي، يرجع إليك رابح. صار ينتظر، وإذا يوم الثاني عشر مع أمه في الدار يسمع الصيحات خوارج خوارج أصوات الطبول والدفوف. خرج الولد مع أمه ليرى يا ماذا جرى في الكوفة، وإذا نساء باكيات على النيار، وإذا أطفال يتصارخون من اليوت، وإذا زينب مسبية صاحت بني لا تنظر إلى النساء، ولدي لا تنظر إلى الأطفال، هؤلاء بنات وأولاد الزهر، لكن انظر إلى الروس، إذا رأيت رأس أبيك أخبرني. صار ينظران إلى الروس على الرماح، وإذا هذا شيخ ذاك شاب هذا كهل، وإذا يريان رأس الحسين تميل به الريح يمينا شمال. صرخت ونادت وحسينا تنتظر تشوف رأس حبيب، لم ترى ما بيضت وجهي يا حبيب. قال الولد أمه أرى رأس في آخر الضعينة، قوم يا وليدي إن شاء الله يكون رأس أبيك. لكن كلما اقتربا من الرأس وجدا رأسا صغيرا ما وصل إلا وهو رأس عبد الله الرضيع. رجعت الأم على الولد، بينما هما في الطريق وإذا القاسم يقول أمه أرى رأسا في أول الضعينة، لكن مو على الروح، على عنق الفرس، تضربه الفرس بحوافرها. روح يا وليدي شوف لعل رأس أبيك. وإذا ذهب الطفل الصغير لكن الرأس جمدت عليه الدماء، تغيرت ملامحه. سأل حامله قال أسألك يا شيخ هذا الرأس لمن؟ قال هذا رأس حبيب ابن مظاهر. صح يا شيخ هذا رأس والدي، ألا أعطيتني إياه حتى أواريه الثرى معهم. كأن برأس حبيب يخاطب ولده، وإن كان يا ابن اليتم ما تقدر على الأحوال، دير البصر عاين يتام حسين وأطفال، شوف الذي بين الأعادي تسحب أغلاله، والجامع بصدره وفي رجله مقيدي. أبوك انذبح يا ابني وظل جسمه على الغم، وبعد الذبح ما نال مثل مدلل الزهر، خيل الأعادي رضته وداس الشبر.
أتقي الروح يا كريم.